اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أعدام على أعدام الذين الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المبتغين بالعلم والعمل الصالحين بكلمة الإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. المحرمات على الجنوب. بعدما بين المصنف أن الغسل الأول الواجب من ضمن الأغسال الستة هو غسل الجنابة، بين أيضا ما هو سبب حصول الجنابة وهو ثلاثة أمور: الإنزال والجماع بالإدخال ويلحق به حكما البلل الخارج المشتبه الخارج بعد الاستمناء أو بعد الجماع من دون استبراء بالبول. ثم ذكر ما هي الأمور التي يجب لها الغسل، فذكر بأنه يتحد عليكم السلام بأن هذا البحث يتحد مع ما تقدم في الوضوء إلا بإضافة الصوم في الجملة. ثم أضاف شيء آخر يختلف، هذه الإعادة لأجل الفارق بأن الوضوء والغسل يفترقان في شيء، وهو أن الوضوء أو أن غير المتوضئ لا يحرم عليه شيء بعينه بما هو غير متوضئ، لكن غير المغتسل من الجنابة يحرم عليه بعنوان أنه غير مغتسل من الجنابة. هذا البحث من المصنف عنوانه بالمحرمات على الجنوب. ما عندنا عنوان المحرمات على غير المتوضئ. نعم، تشترط الطهارة في بعض الأفعال حتى من قبل مس القرآن وغيره، كما تشترط الطهارة فيه، لكن لم يرد عنوان يحرم بعنوان أنه غير متوضئ، وإن كان بالنتيجة قد يكون واحد، لكن لم يرد عنوان يحرم على غير المتوضئ، ما كان عندنا اتباع. نعم، هناك شراء يشترط الطهارة في بعض الأفعال، أما بالحاضر المذنب لا، ورد في الشريعة وفي كلمات الفقهاء عليكم السلام الله يحرم على المذنب أمور، عنوانها المصنف بهذا البحث، فقال يحرم على الجنب مس لفظ الجلالة، فقط لفظ الجلالة الله سبحانه وتعالى، ومس كتابة القرآن الكريم، ودخول المساجد لا للاجتياز إلا المسجدين، فأنه لا يجوز فيهما الاجتياز أيضا. أما الدعوة الأولى وهي حرمة مس لفظ الجلالة فهو حكم مشهور كما يعبر عنه المصنف، حكم مشهور بين الفقهاء، وتدل عليه جملة من الروايات ينقل لنا المصنف موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى. هذا الرواية بلا أشكال واضح ناظرة إلى شنو؟ عليكم السلام، ناظرة إلى الدراهم والدنانير التي كانت في ذلك الزمان، وهي عبارة عن سكة مخصوصة تطبع عليها ألفاظ من الألفاظ من القرآن، بعض الآيات منها لفظ الجلالة، فكانت تلك الكتابة أشبه بالأشياء البارزة والمنحوتة على اعتبار أنها كانت من الذهب، والدنانير من الذهب والدراهم من الفضة، فهذا الانتقاش للكتابة عليها بالتالي هو يعتبر لفظ الجلالة ويعتبر قرآن. الآن السؤال أو المورد من السائل أو ما كان دائران، بحيث أجاب الإمام بلا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى، والدلالة واضحة بعد بأنه هذا الجنب لا يمس الدرهم مطلقا. هاي ظهر الرواية، ظهر الرواية شنو؟ الدرهم والدينار لا يمسه بالتعليل أو خلينا نقول توضيحه عليه اسم الله تعالى، فكأنما سبب عدم المس هو وجود اسم الله تعالى. أما إذا كان درهم أو دينار ما بيفرض مسكوك من غير دول، في ذاك الزمان كان تأتي بعض الأموال من الذهب أو الفضة ما مسكوك، بها صور إمبراطور فلاني أو بها كتابة يونانية، هيروغليفية أي شيء، مو اسم الجلال، لفظ الجلال صح، لمسها أو لا ما قلت. المنعو والنهي توجه لمس الدراهم والدنانير، لا مطلق الدراهم والدنانير وإنما التي عليها اسم الله. وظاهر الكلام أن حرمة المس بخصوص الكتابة أو لكل درهم. احنا ظاهر الرواية لكل
الدرهم، نعم
كل
نعم.
لكن إذا اتأملنا في الرواية ولاحظنا التعليل وأن المدار هو على شنو، على كونه شنو، فيمكن الجزم بعدم الخصوصية للدرهم والدينار، فأي محل كتبت عليه أو كتب عليه اسم الله تعالى لا يجوز المس على الدرهم، على الدينار، على الجدار، على الورق، على كذا. فبالتالي يكون الحكم العام هو شنو، حرمة مس كل ما عليه اسم الله تعالى، لكن هذا الحكم خاص بمن، بالجنوب. لا يمس الجنوب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى. نعم.
ليش اسم الله
خصوصا؟ إيش يقول؟ ما أسمع.
كلمات
شو؟
كلمات الله بكلام القرآن، يعني حشو من القرآن كلام.
لا خو يجي هذا مصنف محيث البحث، يعني مرة ناظر فقط لفظ الجلالة أكو دليل بخصوصه حرمة المس، وأكو دليل آخر على حرمة القرآن مس القرآن.
والاسم يعني اسم؟
لا لا لفظ الجلالة. يعني يقول شنو؟ اسم الله. البقية ما عبر عنها اسم، عبر عنها صفات. طب هذه الرواية بعد من جهة الدلالة واضحة، وإن كان في الجملة هناك شيء سيأتي بعد ملاحظة الرواية الأخرى، إلا أن سند هذه الرواية إذا راجعناه هو بالشكل التالي. أحد مطلعه؟ تفضل.
عن محمد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس جمعا
جميعا،
نعم، عن محمد بن يحيى، عن
محمد بن أحمد بن يحيى،
محمد بن يحيى
لا جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى،
نعم، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال،
بن فضال،
نعم، عن عمرو بن سعد
سعيد
بن سعيد، نعم بن سعيد، عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى. أنا شيخنا بس بالنسبة لمراجعة السند هنا هو تكملة الحديث، اسم الله تعالى ولا يستنجي عليه خاتم فيه اسم الله ولا يجامع وهو عليه ولا يدخل المخرج وهو عليه، أي اسم الله المخرج شنو قلت؟ ولا يدخل المخرج،
ولا يدخل المخرج وهو عليه؟
نعم.
ما بعد إلا راجح في شنو؟ سند الرواية شنو؟ محمد بن الحسن الطوس مع النبي كلام، عن المفيد أيضا شنو، عن أحمد بن محمد لا، عن أبيه هنا لعله أكو خطأ، هاي ليش أنا تبعتها، عن محمد بن يحيى الظاهر عن أبيه محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعا، أحمد بن إدريس أيضا ما بي مشكلة، عن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب النوادر أيضا ثقة، عن أحمد بن الحسن بن فضال أيضا ثقة، هذا طبعا أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عمرو بن سعيد، مصدق بن صدقة، عمار، ذولا أربعة فطحية، ودائما بعض الروايات يعبر عن الأربعة رأسا، مثلا يجي يعبر عن أحمد بن يحيى عن الأربعة، عفوا أحمد بن الحسن أو محمد بن أحمد بن يحيى عن الأربعة أو عن الفطحية بعض صاحب الوافي الفيض الكاشاني دائما من يعبر يختصر الأربعة ويجيب رأسه يقول عن الفطحية عن أبي عبد الله، عن الفطحية عن كذا، أو عن الأربعة عن كذا. هاي أربعة فطحية ثقات، مشكلة وين؟ في عقيدتهم، ولا كما تقدم في الدراية لا تمنع عقيدة الشخص من قبول الرواية إذا كان هو ثقة، لأن المناط على وثاقة على كونه ثقة لا على كونه صاحب عقيدة موافقة، إلا في بعض الحالات الخاصة في مورد معين. فالمشكلة وين راح يصير؟ هذا أحمد بن محمد بن يحيى، أحمد بن محمد بن يحيى هذا لم تثبت له، لم يثبت له توثيق إلا شيخ محمد، إلا اعتمادا على مشيخة الإجازة. فإذا قبلنا مشيخة الإجازة الرواية موثق، وإلا صار بها توقف. وفي السند أحمد بن محمد بن يحيى، ويمكن التغلب على مشكلته من خلال شيخوخة الإجازة بناء على كفايته إذا كانت كافية، أو الطرق الأخرى المذكورة في القواعد الرجالية. هناك طريقة الشاعر المصنف يشير لها إشارة مو محل بيانها إذا قدمنا شوية بالدرس، وإذا قرأنا رجال يعبر عنها مثلا أحد الطرق بطريقة التعويض، تعويض بالسند أصل فكرته وكذا بعدين يجينا الكلام بها. بس المهم المصنف ناشد يقول من لم يرتضي شيخوخة الإجازة لا يحكم ببطلان الرواية رأسا، وإنما يمكن البحث بطرق أخرى، طرق أخرى لتصحيح السند. سأل الطرق الأخرى شنو؟ عليكم السلام، ما بينها، ما فصلها، منها التعويض. نعم شيخوخة الإجازة الطريقة المتعارفة سابقا في أخذ الروايات، إما أن لاحظوا ياي، إما أن الشيخ يعني الأستاذ يقرأ والتلامذة يكتبون، وإما أن التلميذ يأخذ الكتاب الذي كتبه الشيخ ويقرأ، هو يقرأ والشيخ شو يسوي؟ يعني يتبع وياه. هاتان الطريقتان معتمدتان وهما الأكثر أو الغالب الاعتماد عليه، واضح. وهناك طرق أخرى يعني فيها إشكال أو غير معتمدة أو باطلة، منها ما يسمى بالوجادة، يعني يحصل على الكتاب لا من نفس المؤلف، من دون أن يعرض الكتاب على المؤلف. وجادة شو أنت تروح عندنا أفرض الساعة إحنا أحد المراجع مؤلف كتاب، أنت تروح تشتريه من السوق، وجادة تالي تقول هو موجود، يقول وين كان موجود، تالي هذا الكتاب ما عندي بيه شنو شهادة من المؤلف بأن هذا كتابي، إلا إذا شنو بعض يعني الوسائل الحديثة الآن يتابع كتاب معين، قبل كان نسخ كتاب، يعني في هذه الأزمنة صار شنو أكون نسخ، هذا اللي يسحبه تماما نفس الصورة. فإذا مؤلف ختم أو علق على نسخة معينة وعين تلك النسخة يسحب عليها من دون تبديل وتغيير، أقوى ثقة أو اطمئنان على أنه نفس الكتاب، وسابقا هي ما كانت موجودة. فإذا شخص يشتري الكتاب أو يجده في مكان ما من دون أن يقرأه على الشيخ على المؤلف أو المؤلف يقرأه عليه، يعبر عنها وجادة، هذا بلا أشكال شنو أو عند الأعم الأغلب هاي ليست بحجة، وجادة ما مرتبطة ما متصلة بالمؤلف. وهناك طريقة وسطية برزخ بينهم يعبر عنها بشيخوخة الإجازة، بأن الشخص يحصل على الكتاب والمؤلف موجود، فقط يأخذ منه الإذن برواية هذا الكتاب، مو أنه يقرأه أو يقرأ عليه أو مثلا يتابعه ويتابع الكتاب ويقول هذا كتابي، لا، يأخذ منه فقط شنو هو يدرس ويلقي. فتلقى مثلا دولة عشرة هم قاعدين عند أحمد بن محمد يكتبون ما يقول، لكن الشيخ الطوسي ما حاضر عده، ما حاضر عده أحمد بن محمد، ويجي ينقل عنه. قال له مولانا تحضرت عبده؟ يقول لا. فمن الكتاب اللي لقيته اللي تنقل عنه؟ وجاده؟ يقول لا، مو وجاده، وجاده بلا أشكال نترك. أنا عندي إذن برواية كتابه وإن لم أحضر عنده. بعدين وقع البحث، هذا مجرد كون الشخص شيخوخة من مشايخ الإجازة، يعني يعطي إجازة بالرواية، مو أنه قرأها على تلامذته وكذا، ينطي إجازة بالرواية. هذا كافي في وثاقته أو لا؟ وقع الخلاف والنقاش، وبعضهم قبل بعضهم رفض، استدل على هذا القول، استدل على هذا القول إلى آخره. بالتالي المصنف شو يسوي؟ يعلق قضية، يقول على قول كذا وعلى من يقبل شيخوخة الإجازة، هو معناته أحمد بن محمد شنو؟ ثقة، لأنه يعطي إجازة. ومن لم يقبل بهذا الطريق لا يكون أحمد بن محمد ثقة. ها شيخ حسين سيدنا
مجتهد
سبب إجازة هم أنحاء، يعني مرة إجازة بالرواية بعض الأزمنة كاشف عن اجتهاد، أما بعض الأزمنة لا، مو كاشف عن اجتهاد. خب نعم بأزائها لا المجيز، يعني حساب الشيخ الطوسي استجاز من أحمد بن محمد وأحمد بن محمد أجازه. السؤال استجازة الطوسي من أحمد بن محمد هل توجب توثيق أحمد بن محمد؟ وكون أحمد بن محمد ممن يجيز، هل هذا كاشف عن وثاقته أو لا؟ بعضهم يقول قوم مثل الشيخ الطوسي وغيره وغيره، شنو الداعي يروح ياخذ اجازه لو لم يكن معتد به، لو لم يكن يرى له شأنيه الاجازه والروايه لما استجاز، فهي كاشف. بعضهم يقول لا، كون يبحث عن اجازه ليس الا لدفع اشكال الوجاده، بانه انا مو اروي كيف ما كان من كتب اللي القيها بالشارع، مؤلفه موجود بس هي على صنفين، مره مؤلف انا قارئ عنده، ومره مؤلف لا، مجرد انه اخذت الاجازه. بيك بعد كلام طويل، هاي كفكرتها يعني. يعني سيدنا هذا فقط البحث التصوري للإجازة، أما تصديق شنو أدلة الطرفين وشنو ردودها هذا موكول إلى محله. بل فهسه صارت عندنا رواية، وإن كان مردد في سندها، ظاهر الرواية حرمة مس لفظ الجلالة. ثم ينقل المصنف رواية أخرى، نص رواية أخرى، نص في جواز مس لفظ الجلال. لاحظ، نعم بأزائها جملة من الأخبار دلت على جوازه، جواز مس لفظ الجلال. عمدتها موثقة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام، سألته عن الجنب والطامث الحائض يمسان أيديهما الدراهم البيض، يعني الفضة، والدراهم بعد واضح بها لفظ الجلالة. قال لا بأس، ماكو مشكلة. طب للوهلة الأولى أخوكم تعارض بين الروايتين، في الرواية الأولى يقول لا يمس الجنب، بالرواية الثانية يقول لا بأس، أجاب عن سؤال السائل قال لا بأس، أكو تعارض. بعضهم قال يمكن الجمع بينهما بالطريقة المتعارفة من حملي أو من تأويلي أو من رفع اليد عن الظاهر والتمسك بالنص، لأن لا بأس نص في الجواز، لا يمس نهي والنهي ظاهر في الحرم. وتقدم في بحث الأصول أن التعارض بين النهي وبين الظاهر والنص، يرفع اليد عن الظاهر
لحساب النص، يعني يتمسك بالنص ويتنازل عن الظاهر، بل ويكون النص قرينة على إرادة. أعيد، إذا تعارض نص وظاهر، إذا تعارض، أو عندنا الرواية الأولى ظاهرة في الحرمة لا يمس نهي، والنهي ظاهر في الحرمة، والرواية الثانية لا بأس، لا بأس نص في الجواز، والجواز والحرمة يتعارضان. العرف الخاص، يعني شنو كان يفهم ذلك الشخص حينما أطلقت الكلمات على مسمعه؟ كما الآن كثير من الكلمات احنا نتعامل بها، العرف من يسمعها يفهم غيرش، مثل هذا المثال قلت لك ياس، ابدا العرف ما يفهم انه انت بلحاظ كونك تمثل عنوان طالب العلم فهذه الاشياء ما تناسبك، عرف ما يفهم هيك، يقول قالوا لفلان، فلان قالوا لا تسوي هيك، فلان مو طالب، هكذا هم. ما ندعي انه هذا الانسان العادي العرف البسيط البقال ما أدري كذا أي عامل كان يفهم من الكتاب خصوص الكتابة. لا قلنا هذا عرض خاص اللي يتعاملون بالكتاب المتشرعة المتدينون، هؤلاء يفهمون هذا الفهم الخاص، وبالتالي ظهور مو تعين، مو بالتالي نمنع كل الاحتمالات، ظهور وبالتالي هو الظهور والحجة. بل قال وأما حرمة مسح كتابة القرآن الكريم في الإطلاق موثقة أبي بصير، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن من قرأ في المصحف وهو على غير وضوء، قال لا بأس ولا يمس الكتابة. بتقريب أن الجنوب من مصادق من لا وضوء له، هذا التقريب الأول، بل قد يتمسك بالأولوية. فبالتالي كل من ما تقريب مو يعني مو دليل برهاني يقيني على المدعى، تقريب الظهور بالتالي هذا إذا تمت. وأما قوله تعالى البعض استدل على حرمة مس كتابة القرآن الكريم بقوله تعالى ولا يمسه إلا المطهرون، على اعتبار أن فسر أو افتهم من المس الملامسة. المصنف لا يلامسون أو يحرم عليه ملامسة الكتابة إلا المعصوم له حق أن يلامس. نعم. اللي عنده سؤال يدور بعد الدرس بالعشر دقائق صار مجال يسأل بها ونعمل، إذا ما صار مو بالضرورة حتى أن يسأله، من يبقى تهميشة إله وتعليقة إله يفكر بي لاحقا بالمباحثة، من يأخذ درس أعلى، من يدرس هو ثمرته محفوظ. المهم أنه انقدح في ذهنه فشي.